لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ابتدأنا بتفسير آيات الصيام من سورة البقرة، ووقفنا عند قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيه دلالة على أن من كان مقيما وجب عليه أن يصوم شهر رمضان، ومن كان مقيما في أول يومه فسافر في أثناء اليوم، ظاهر الآيات أنه يجوز له الفطر لأنه على سفر، والجمهور على أنه يلزمه إمساك بقية يومه. قالوا: لزمه صوم أول اليوم فلزمه إكماله. قال المؤلف: إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم فلو أفطر. قال مالك: لا كفارة عليه، لأن السفر عذر طرأ فكان كالمرض يطرأ عليه. وقال غيره: عليه الكفارة. وبه أقول، قوله مؤلف ابن العربي، لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة إلى آخر كلامه. والصواب أنه يجوز له الفطر لأنه قد طرأ عليه السفر، والشرع قد علق جواز الفطر على السفر. قال المؤلف: كذلك الصوم يلزم من رأى الهلال ومن بلغه رؤية الهلال، ولا يلزم أن يكون الإنسان قد رأى الهلال بنفسه. لكن من الذي يعول عليه في الخبر؟ هل يكفي واحد كما قال أحمد وكما قال أبو ثور في دخول الشهر وخروجه، أو يعول على شهادة الواحد في الدخول ولا بد من اثنين في الخروج كما قاله الإمام أحمد وجماعة؟ وقال الجمهور: لا بد من اثنين في الدخول وفي الخروج. والأصل أنه لا بد من اثنين، لكن في دخول الشهر ورد في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر برؤيته وحده. إذا رؤي الهلال في بلد، هل يلزم في جميع البلدان؟ يقول: ما كان تابعا له ويتوافق معه فحينئذ يلزمهم الصوم. أما إذا كان بلدا آخر تختلف مطالعه، فقد وقع الخلاف في ذلك، فقال أحمد وبعض الشافعية: إذا رؤي في بلد لزم جميع البلدان أن يصوموه، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولحديث: صومكم يوم تصومون. والجمهور يقولون: لكل بلد رؤيته، وإذا رؤي في بلد لا يلزم أهل البلد الآخر أن يصوموا. وهناك من قال: إذا رؤي الهلال في بلد لزم ما يقع عنه غربا من البلدان أن يصوموا، يعني يلزم عليه أن يكون قد هل الهلال عندهم. وفي قوله تعالى: ولتكمل العدة، أي من أجل أن تكمل عدة الشهر رمضان بصيامه 29 يوما أو بصيامه 30 يوما. قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، في مشروعية التكبير ليلة العيد، بأن يقال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأخذ منه أيضا مشروعية التكبير في صلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأخذ منه أيضا مشروعية الإكثار من التكبير في خطبة العيد، في خطبة العيد. وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد، فقال مالك وأحمد سبع في الأولى خمس في الثانية، وقال الشافعي ثمان في الأولى خمس في الثانية، وقال أبو حنيفة خمس في الأولى ثلاث في الثانية، وفي لفظ يكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية. وقد وقع مثل ذلك عن بعض الصحابة، والتكبيرات مستحبة وليست بواجبة، لو تركها صحت صلاته، ومن ثم فالخلاف يسير في هذا الأمر. وفي هذه الأيام استحباب التكبير المطلق، ليلة العيد وصباح يوم العيد يكبر تكبيرا مطلقا. وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيه مشروعية الإكثار من الدعاء خصوصا في أيام الصيام. قد ورد أن للصائم دعوة مستجابة، وفيه أيضا أن الدعاء حق خالص لله عز وجل، ليس لأحد أن يصرف عبادة الدعاء لغير الله. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في هذه الآية عدد من الأحكام، منها جواز وطئ الرجل لزوجته في ليلة الصيام من بعد المغرب إلى قبيل طلوع الفجر، وأنه لا حرج في ذلك. وفي هذه الآية والرفث قد يكون الجماع، وقد يكون مقدماته، وقد يكون الحديث المتعلق به. وفي قوله هنا هن لباس لكم، أي بمنزلة الثوب، في دلالة على جواز التعري بين الرجل وامرأته، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن يفضي كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ليسكن إليه. وفي قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، سبب هذه الآية أنه كان في أول الإسلام الصيام يبتدئ من نوم الإنسان، فجاء بعض الصحابة إلى زوجته في ليلة الصيام يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقالت له قد نمت فلزمني الصوم، فقال لها إنما تريدين التهرب مني، فقال هنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يرمي بعضكم بعضا بأنه يريد التهرب من مثل ذلك، فتاب عليكم وعفى عنكم، وأصبح الحكم الجديد أن الصيام لا يبتدئ إلا بوقت محدد للجميع وهو طلوع الفجر. ولذا قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إما من الولد أو ابتغوا ما كتب الله لكم من الفضل والأجر في الجماع، أو في إدراك الفضل في هذه الليالي. قال وكلوا واشربوا، هنا أمر بعد نهي، فلا يكون للوجوب، وفيه جواز الأكل والشرب بالليل. ويؤخذ من الآية أن الصائم يمنع من الجماع مباشرة النساء والأكل والشرب، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي خيط الصبح وخيط الليل في الأفق، وليس المراد به خيوط توضع تحت الوساد كما ظنها بعضهم في الزمان الأول. وفي هذا دلالة على أن الصيام يبتدئ بطلوع الفجر، وطلوع الفجر بمجرد بزوغ نور الفجر الثاني يلزم الإمساك، ولا يتوقف فيه حتى يتوسط النور لكبد السماء أو يتفرق في الأفق. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، فبمجرد أذان المؤذن يجب الإمساك عن الأكل والشرب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك من كان الإناء في يده، فإنه يشربه في وقت الأذان، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الشرب في وقت الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فيه أن النهار محل الصيام، وفيه أنه بمجرد دخول الليل ينتهي وقت الصيام، دخول الليل يكون بأذان المغرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالسنة تعجيل الفطر. ومن المسائل أنه إذا دخل الليل استحب الفطر، حتى ولو لم يكن عند الإنسان أكل فإنه يفطر بنيته، ولو كان عنده شغل أو عمل ينوي الإفطار بقلبه. وفي هذا دلالة على كراهة الوصال، وأن الليل ليس محلاً للصيام. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد الوصال فليواصل حتى السحر. فيه دلالة على أنه لا يجوز التعبد لله بالوصال في الليل، لكن يباح للإنسان الوصال بشرط أن يأكل في السحر، هذا على الإباحة، ما يتقرب به لله جل وعلا. وفي قوله: فالآن باشروهن، اختلف العلماء في اتصال البشرة، بشرة الرجل مع بشرة المرأة في أثناء الصيام، فقال طائفة: لا يتدل على التحريم، وقال آخرون بأن ذلك مكروه، وقال الأكثر بأنها مباحة. وهناك من فرق فقال: من يخشى على نفسه أن يتأثر صومه بسبب ذلك فإنه يدعه. والمباشرة من الأسباب الداعية إلى الجماع، ومن ثم ما كان موصلاً إلى ذلك فإنه يمنع منه. قال: وتحقيق القول أن المباشرة سبب وداعية إلى الجماع وذريعة داعية إليه، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات. قال: علماء المالكية اعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه. ومما يتعلق بهذا حكم القبلة للصائم، إن كانت توصل إلى أن يتأثر الصوم بأن يمني أو يواصل للجماع حرمات. من المسائل المتعلقة بهذا أن قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هنا الناس محتاجون إلى بيان هذا الحكم، وقد تأخر نزول من الفجر مدة، فالصواب أن الناس كانوا يفهمون، غالبية الناس يفهمون هذا اللفظ، وأن المراد به خيط النهار والليل، وأن من لا يتبين هذا الحكم قلة نادرة. وفي هذا هذه الآيات إشارة إلى جواز أن يصبح الإنسان جنبا، لو كان على جنابه ولم يستيقظ إلا بعد الأذان الفجر نقول اغتسل وأكمل صومك ما دام ما دمت نويت، لأنه أجاز له الجماع إلى قبيل طلوع الفجر، فحينئذ هذا دليل على أنه إذا فعل ذلك فسيضطر إلى تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، وهو محل إجماع. وفي قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في مشروعية الاعتكاف وأنه قربة يتقرب بها لله، والاعتكاف اللبث في المسجد للتقرب تقربا لله، وفيه دلالة على أن الاعتكاف يجوز في أي مسجد لقوله في المساجد، وجمع معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. هناك من قال لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وآخرون قالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد فيه جماعة، اشتراط الجماعة هذا هو الأرجح لئلا يخرج كل وقت صلاة. وفي هذا منع المعتكف من مباشرة النساء سواء بجماع، في دلالة على أن الجماع مفسد للاعتكاف، أو كان بما دون الجماع، لأن المعتكف مشتغل بطاعة الله وبلبثه في المسجد، وحينئذ الاعتكاف لا بد فيه من ترك مباشرة النساء. وفي هذه في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه دلالة على تحريم مباشرة النساء في المسجد ولو لم يكن الإنسان معتكفاً، لأن المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله جل وعلا. وفي هذه في قول تلك حدود الله فلا تقربوها في دليل على حجية سد الذرائع، فإنه لم يكتفي بالنهي عن تجاوز الحدود وإنما نهى عن قربانها. وفي هذا أن الله عز وجل قد بين أحكامه وأن أحكام الشريعة واضحة، قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيه تحريم الاحتيال لأكل أموال الآخرين، فكل معاملة فيها حيلة لأكل أموال الآخرين فهي محرمة. وفي هذه الآيات أيضا تحريم الرشوة وأنها من عظائم الذنوب. وفي هذه الآيات أن تحريم أكل أموال الآخرين عام، يشمل القريب والبعيد، الموالي والمخالف، فكلهم لا يجوز التجاوز لأكل أموالهم. وفيه دلالة على أنه لا يجوز بناء المعاملات المالية على أمر باطل، سواء كان كذبا أو غشا أو تدليسا، في دلالة على تحريم الغش في هذه الآيات. وفيها دلالة على تحريم أكل الرشوة، ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لبيان بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.